كان حلا شافيا للجرح فينا. إنما الإسلام رحب في مدى يحتوينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم ودربهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائنا المشاهدين، بادئ ذي بدء أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل. أستضيف اليوم مع حضراتكم الضيف الذي يعني عزيز على قلبي ودائما يطل علينا بإطلالة علمية متألقة، أسأل الله جل وعلا أن ينفع به الإسلام والمسلمين. أرحب بين يدي حضراتكم بفضيلة الشيخ الجليل الوقور الشيخ إبراهيم حسن سعد، إمام خطيب مجمع الشيخ حسنين بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا. شرفتنا ونورتنا. إن شاء الله كده يكون لقاء مثمر ونافع بإذن الله تبارك وتعالى.
آمين يا رب.
أعزائنا المشاهدين، كنا مع حضراتكم في لقاءاتنا الماضية قد تحدثنا عن الإلحاد وتعريفه، وبدأنا في يعني جزء من أسباب الإلحاد ولماذا يلحدون، وتحدثنا فضيلة الشيخ في اللقاء الماضي عن يعني ثلاث أسباب رئيسية من أسباب الإلحاد، وهي زي ما حضرتك قلت لنا، نذكر السادة المشاهدين بهذه الأسباب. أولا، بعض من يتحدثون عن الله يقدمون صورة سيئة للناس اللي هم الدعاة والعلماء من علماء الدين أجمعين. السبب الثاني كان حضرتك كلمتنا عنه، هو التعصب لمنهج أو فكرة أو شخص. السبب الثالث كان دور الأسرة الذي غاب عن تربية الشباب والقيم الإسلامية. نستكمل اليوم مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى أسباب الإلحاد أو لماذا يلحدون. فضيلة الشيخ إبراهيم، تفضل.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا وإمامنا محمد العبد ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، بداية أحييك يا فضيلة الشيخ محمود، وأحيي وأرحب بالسادة المشاهدين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نعم فضيلة الشيخ محمود، قد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن ثلاث أسباب مهمة جدا من أسباب الإلحاد.
نعم.
النهاردة إن شاء الله هنبدأ في السبب الرابع. السبب الرابع شيخ محمود هو اقتران الإلحاد بالعلوم المادية، أو اقتران القوة المادية بالإلحاد في العصر الحديث.
نعم.
نعيدها تاني. اقتران القوة المادية بالإلحاد في العصر الحديث.
نعم.
عشان نعرف السادة المشاهدين، نوضح للسادة المشاهدين يعني إيه المادة. المادة يعني الشيء الملموس، الشيء المحسوس. لو مسكنا الترابيزة ديت، شيء ملموس وشيء محسوس.
نعم.
لو نظرنا دلوقتي في دول العالم، جميع دول العالم، بنشوف ان التقدم العلمي الرهيب بنلاقيه فينا شيخ محمود، بنلاقيه في الدول التي لا تعترف بوجود الله عز وجل ولا تعترف بوجود ديانات. وقد تكون بعض تلك الدول فيها تعترف بديانات معينة، او المظهر الخارجي انها تعترف دين معين، لكن الدين عندها قاصر داخل كنيسة معينة لا يجوز أن يخرج. فالملحدين يبصهم ويشوفهم يقولوا ده دول أوروبا وأمريكا وكذا وكذا وكذا، فيها تقدم علمي رهيب، فيها تقدم في التكنولوجيا، فيها تقدم في الذرة، في الفضاء، حتى في العلوم الاجتماعية. وبالنقيض ينظر إلى المجتمعات الإسلامية فيرى التخلف، ويرى أن ما فيش تقدم رهيب، وما بل إن المجتمعات الإسلامية في دول العالم الثالث. فيظن ويفكر أن سبب ذلك وسبب هذا التقدم هو ترك الدين. الدول اللي سابت الدين هي اللي تقدمت.
لكن يا مولانا اسمح لي أقول لحضرتك أن الناس معذورون في ذلك، فالتقدم العلمي الهائل الذي يحدث الآن والطفرة العلمية الهائلة التي تحدث في بلاد الغرب وفي البلاد الأوروبية زي ما حضرتك أشرت، على النقيض تماما التخلف والجهل والظلام في البلاد العربية والبلاد التي انتشر فيها الإسلام أو في البلاد التي نزل فيها الإسلام. والمفروض العكس، لأن الإسلام حينما جاء في الأساس بدأ بتحويل الناس من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وأمراء وملوك للشعوب والأمم. ويجب علينا أن ننظر هل فعلا يعني السبب في التقدم العلمي لهذه الدول الأوروبية هو ترك الدين، أو السبب يعني العيب فين يا مولانا؟ العيب في الدين ولا فينا احنا؟
لا، هنقول ان الاستنتاج دوت يا شيخ محمود استنتاج خاطئ. الاستنتاج ان احنا نترك الدين ليكون التقدم استنتاج خاطئ. ليه؟ لأن إيه اللي خلى الناس دول ما تتقدم؟ ما هو ثمرة التقدم؟ هو أنهم أخذوا بأساليب التقدم، اجتهد، نظر إلى الأساليب العلمية الحديثة، ثم بعد ذلك تقدم. فعايزين نعرف أن ذلك الأمر ليس قرين العقيدة، التقدم ليس قرين العقيدة.
يعني سيادتك عايز تقول لي ان ده ثمره للعمل الانساني لدى هؤلاء وليس ثمره للعقيده،
وليس ثمره للعقيده بدليل الارض اللي احنا بنزرعها. الفلاح لما بيروح يرمي الحبوب في الارض، الارض بتساله انت عقيدتك مسلم نصراني يهودي؟
لا
استحاله، ولكن الارض تعطي من اعطاه. هنشوف ان الفلاح اللي جاب البذور الطيبه، اللي جاب الاسمده الطيبه، اللي قاعد يعتني ويرعى ارضه، بنلاقي دائما ان النتيجه بتكون ممتازه.
يعني حضرتك عايز تقول للساده المشاهدين ان النجاح لا دخل له بالعقيده،
لا دخل له بالعقيده،
انما النجاح ممكن، ان العقيده ممكن تاتي بعد النجاح.
النجاح ليس ثمره العقيده،
تمام،
وانما ثمره العمل.
بس في فرق يا مولانا بين واحد بيشتغل وبيدخل عقيدته في عمله وينجحها ويخلص فيها لله سبحانه وتعالى، وبين واحد بيشتغل لاجل العمل فقط.
جميل، هنا بنقول يا شيخ محمود فتاتي دور العقيده.
نعم،
فتاتي بعد النجاح ياتي دور العقيده.
نعم.
لماذا؟ لتحدد اوجه استثمار هذا النجاح.
أيوة أحسن.
بمعنى حضرتك ان احنا ما ينفعش ان احنا نتقدم في فنون معينه ونقول في فن كما يسمى الرقص والى غير ذلك، وبعد ذلك يقول لك ان هذا لابد ان نستثمره والى غير ذلك. لا، العقيده هي التي تاتي، دور العقيده ياتي بعد النجاح، يحدد اوجه الاستثمار.
عندك امثله في العقيده الاسلاميه او في الدين الاسلامي تدل على كلام فضيلتك يا مولانا؟
هناك امثله كثيرة جدا توضح ذلك. قصة السامري.
نعم.
وقصة ذي القرنين. السامري ايه الاثنين تقدموا في العلم. السامري ماذا صنع لقومه؟ صنع لهم عجلا جسدا له خوار، وقال هذا
إلهكم
تقدم علم. شيخ معمول مش تقدم علمي؟
تقدم علم.
ذو القرنين لما بنى حينما بنى السد وجعل بين قومه وبين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل سدا بينه. تقدم علم ولا ليس تقدم علمي؟
لانه كان هيحميهم ممن يفسدون في الارض.
جميل.
تمام.
ثم بعد ذلك جاء دور العقيده هنا. السامري قال هذا إلهكم.
نعم.
ولكن السامري قال هذا من فضل ربي علي. لما نشوف ان قارون عليه لعنة الله استخدم العلم واستخدم الفكر واستخدم جنوده لماذا؟ في سبيل الله عز وجل، ولا في باب العقيدة، ام في الابواب الاخرى التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟
في ابواب لا تسمن ولا تغني، بدليل انا قرأت حضرتك يعني استكمالا لكلام حضرتك عن قارون، ان هو لما قال في القرآن الكريم انما اوتيته على علم عندي، قرأت ان هذا الرجل كان لديه من العلم والكيمياء ما به يستطيع تحويل التراب الى ذهب.
لا.
وهذا ما جعله يعني يحصل على الاموال الطائله، حتى سماه الناس في زمانه اغنى اغنياء الناس.
جميل.
وبعدين يعني هو في الوقت اللي زي ده فتن بعلمه، فهنا ما كانش في دور للعقيده لاستثمار هذا العلم في انجاح هذا الشخص. ده اللي حضرتك عايز تطل بيه على الساده المشاهدين.
اللي عايز اوضحه ان التقدم والازدهار قرين العمل.
نعم.
التقدم والازدهار قرين العمل. ثم بعد ذلك يأتي دور العقيدة لتحدد مسار هذا التقدم وتحدد مسار هذا الازدهار.
نعم.
عندنا برضه كمان نرجع كده شيخ محمود إلى دولة الأندلس. اللي بيقول لك إن الإسلام والمسلمين في تخلف دائم، وإن الإسلام للأسف الملاحدة بيقولوا إن الإسلام والاعتراف بوجود الله والاعتراف بالأديان هي سبب في تخلف الدول الإسلامية. طيب ما يحب نرجع كده لدولة الأندلس ونشوف إن دولة الأندلس التي كانت عاصمتها قرطبة ظلت كام يا شيخ محمود؟ 800 سنة.
نعم.
دولة الأندلس تلك الدولة الإسلامية ظلت 800 سنة. بنلاقي إن في ذلك الفترة كانت دول أوروبا كانت لا يوجد عندها أماكن نظيفة. في الوقت اللي كانت القرطبة تضاء بالمصابيح كانت دول أوروبا كان في ذلك الوقت ليس فيها إضاءة.
نعم.
بل كانت تسبح في وابل من الوحل في الشتاء ولا غير ذلك.
ومع ذلك لم تكن دولة الأندلس في التاريخ الإسلامي ضد الدين.
استحالة.
صحيح.
نهائي.
نعم.
دولة الأندلس قرطبة شيخ محمود كان فيها ما يقرب من 600 حمام. دولة الأندلس كان ما يقرب فيها من 600 حمام في الوقت الذي كانت أوروبا فيه تتقرب إلى الله عز وجل بعدم النظافة. في الوقت صحيح. الذي كانت أوروبا تتقرب إلى الله عز وجل بعدم النظافة فيقولون إننا أتقرب إلى الله بأنني لم أستخدم الماء لكذا وكذا وكذا.
هو هذا الإسقاط إسقاط رائع من سيدنا فضيلة الشيخ إبراهيم حسن، لكن أنا عايز أقول لحضرتك إن هذا لم يكن تقدما علميا بقدر ما كان تقدم إنساني.
جميل.
أنهم كانوا يبحثون عن القيمة الإنسانية بداخل الإنسان فيتقدمون به ويتقدمون بالإنسان قبل ما يتقدموا بالعلوم والتكنولوجيا وقبل ما يخترعوا ويقدموا أشياء نافعة، لكن التقدم الإنساني هو الذي أخذ هؤلاء في تاريخ الأندلس لهذه الدفعة التي جعلتهم أعلى زي ما حضرتك قارنت كده من أوروبا، وبينت لنا الأمثلة في ذو القرنين وفي قارون وفي السامري وما إلى غير ذلك. فضل حضرتك يا مولانا.
ليه حضرتك فعلا فضل الشيخ محمود فتح الله عليك إن هو النظرة إلى الإنسان واحتياجات الإنسان بنلاقي إن في الفترة دي كان هناك علماء الإسلام، عباس بن فرناس، بنلاقي الإمام الزهراوي، بنلاقي الإمام الحسن بن الهيثم، تقدم رهيب في العلوم، في جميع العلوم، في الجراحة، في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء. فاستحال أن يكون الإسلام أو الاعتراف بوجود الله عز وجل.
الشريف الإدريسي وابن رشد وابن زيدون وغيرهم
كل هؤلاء
أعلم العلماء في الطب والجراحة والفلك
اللي احنا بنرجع لهم حضرتك دلوقتي في المراجع. يعني حضرتك دلوقتي لما تلاقي أن طالب بيقدم رسالة الماجستير أو الدكتوراه في علم أي علم، فنلاقي أن في المصادر في النهاية كده نلاقي يقول لك إيه، الحسن بن الهيثم، الزهراوي، الأسماء اللامعة التي أقرأ يعني بقالها فترة كبيرة جدا ومع ذلك نحتاج إليها في زمننا هذا.
بس هذا التاريخ الذي نتحدث عنه كان فيه نهضة علمية شاملة كاملة تخدم كل المجالات في دولة مسلمة،
في دولة مسلمة
صحيح.
تعترف بوجود الله عز وجل
صحيح.
تقدر الإنسان وتحترم الإنسان من حيث هو إنسان.
نعم.
تقدر الحيوان، تقدر النبات، تحترم كل الكائنات ولا تفرق بين أحد على حساب ديني أو على حساب عقيدة، تحترم الإنسان من حيث هو إنسان.
نعم.
فاستحالة إن إحنا نلاقي أن يكون الإسلام أو الاعتراف بوجود الله عز وجل هو سبب من الأسباب التخلف.
عظيم.
التخلف فينا إحنا دلوقتي كمسلمين، التخلف ليس في الإسلام وليس في دين الله عز وجل، التخلف فينا إحنا دلوقتي حينما تركنا الأخذ بالأسباب وحينما تركنا العلوم وتركنا تلك الأمور ذهبنا إلى ما وصلنا إليه أو وصلنا إلى ما ذهبنا إليه، وحينما أخذ هؤلاء التقدم والعلوم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه.
تمام. يعني حضرتك عايز تقول لنا أن السبب الرابع هو اقتران القوى المادية بالإلحاد في العصر الحديث.
نعم.
تمام كده. السبب الخامس
بنلاقي أن السبب الخامس هزيمة العالم الإسلامي أمام الحضارة المادية. هزيمة.
نعم.
ودي قرين اللي احنا بنشوفه دلوقتي في عصرنا المعاصر. هزيمة العالم الإسلامي أمام الحضارة المادية، الحضارة الغربية. ابن خلدون بيقول لي يا مولانا الشيخ محمود في مقدمته كلام جميل جدا، بيقول دائما أن المغلوب دائما مولع عايز يقلد الغالب، واللي دائما دا في القاف الضعيف عايز يقلد القوي.
صحيح.
ما بيبصش هو نظامه إيه، أو هل هذا التقليد من الجائز أن يتماشى مع العقيدة بتاعتنا أو يتماشى مع ديننا. لا، هو ما بيبصش للنقطة دي. هو دائما ينظر إلى عملية التقليد،
وهذا ما يسمى بالتقليد الأعمى.
هو التقليد الأعمى. نتمنى أن هو يولد أفكار من خلال الأسس ومن خلال الحياة اللي هو عايش فيها هيكون التقدم. لكن يقول لك إيه، إحنا شايفين أن الملاحدة في دول الغرب بيعملوا 1، 2، 3، 4، و5. فيبدأ يعمل عملية تقليد. طيب أنت دلوقتي حضرتك زي ما بتشوف هذا الملحد الذي لا يعترف بوجود الله في دول الغرب، طب ما تشوف ان هو قاعد مثلا من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 5 او 8 ساعات بيعمل بجد واجتهاد. ما بتبصش ليه حضرتك ان هو في فترة المرح وفترة الراحة بيستغل الراحة بتاعته، وفترة الشغل في فترة شغل.
هو يعني ردا على كلام حضرتك في مقاله ابن خلدون في تقليد الضعيف للقوي والفقير للغني او الغالب للمغلوب، انا شفت ان هو كان بيقول ان السبب في ذلك ان النفس يعني دائما ما تنشد او تبتغي الكمال دائما.
نعم.
يعني في من تقلده دون النظر في أحواله أو عباداته أو تكوين شخصيته الإنسانية أو تكوين شخصيته الدينية أو عقيدته أو ما إلى غيره.
وهل يتماشى الأمر معايا؟ يعني هل إن الأمر دوت يتماشى معايا؟ يعني أنا بقلد الشيخ محمود، الشيخ محمود له كاريزما معينة، بيقول كاريزما معينة،
نعم،
له أسباب معينة. ممكن الملحد دوت لا يعترف بوجود الله، لكن أنا عندي كدين منطلق من خلال هذا الدين، عندي ثوابت، ما أقدرش إن أنا أفعل كيفما أشاء إلا بعدما أعود إلى كتاب الله وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
وإحنا عندنا في الدين الإسلامي يرفض التقليد في كل المجالات،
نعم،
حتى في مجال الدعوة،
نعم،
ولكن يحب الإبداع ويضيف وإضافة الإنسان نفسه
والابتكار،
ومن قدمه هو من ابتكار وتجديد. وإحنا عندنا ما يسمى بتطوير الخطاب الديني وإضافة ما يود الإنسان مننا إضافته لهذا الخطاب. إحنا مش هنجيب دين جديد ولا هنقول للناس بقرآن جديد، وإنما سنتحدث عن قرآن يعني زاد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من عند ربنا سبحانه وتعالى، نزل على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقدمه للناس، ولكن نقدم ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية في تجديد الخطاب الديني بتغيير الفتوى أو تغيير الفتوى على حسب الزمان والمكان. طيب، يبقى حضرتك السبب السادس اللي بعد كده
بنلاقي ان موضوع الطرف يا شيخ محمود. يعني ايه الطرف؟ بنلاقي بعض الشباب عايش في الدنيا
الطرف الطرف بالتاء
بالتاء،
اللي هو النعيم، يعني
النعيم،
نعم،
طبعا النعيم الزائد، النعيم الزائد. ونحب برضك ان احنا نوضح للسادة المشاهدين ان الاسلام والعقيدة الاسلامية لا تتعارض ابدا من ان يطلب الانسان ان يكون في عيشة
كريمة،
يعني كريمة طيبة. لا، استحالة، لان ربنا بيطلب مننا دائما الاخذ بالاسباب الى التطور والى ان يكون الانسان في اعلى
الليين. صريح، يعني يا الذين من تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا،
ويا بني آدم خذوا
زينتكم
عند كل مسجد. لكن ربنا ما يقول لنا وكلوا واشربوا
ولا تسرفوا.
هنا بقى بنقول بقى الطرف الزائد يا شيخ محمود،
نعم،
الشباب
الإسراف مولع، يعني
الإسراف مولع ان هو يعمل ايه، يشاهد التلفاز الكمبيوتر ويبدأ يقلد. فالطرف الزائد سبب من أسباب الإلحاد، ودوت اللي ربنا عاب عليه على أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أتذكر الشيخ محمود إن أنا قرأت في عن واحدة اسمها كريستينا أورتن، تلك فتاة صغيرة عندها ما يقرب من 21 سنة، اسمها كريستينا أورتن، ديت ابنة أورتن المليونير الشهير في أمريكا، والدها توفى وما كانتش الوريث الوحيد لوالدها. الفتاة دي طبعا والدها رأس مالي، والدها رأس مالي، وهنوضح دلوقتي عن ايه كلمة رأس مالي. في يوم من الايام تزوجت راجل شيوعي، راجل من روسيا شيوعي. فسألوها الصحفيين في حفلة العرس كيف تلتقي الرأس مالية مع الشيوعية، فقالت ابحث عن السعادة. ابحث
عن السعادة،
عن السعادة،
على انها ما لقتش السعادة في النعيم ولكن ربما تراها في الشيوعية. يعني حضرتك عايز تقصد هنا ان توضح للسادة المشاهدين وخاصة للشباب عن الطرف الذي تقصده هو الانغماس في النعم الذي يضيع خشونة العيش،
نعم،
او يضيع على الانسان ان يكون متواصلا مع الناس ويواصل الجد والكفاح والعمل، او ان هو يوصل الانسان انه يكون بلا عمل او بلا يعني بلا فكر او
بلا هدف،
ما عندوش حاجة يقوم عليها الصبح يشتغل بيها، يتكسب، يكون خشن كما قال بعضهم في الأثر خشوشينه فإن النعمة لا تدوم.
هنا الذي هو هذا هو الذي يرفضه الإسلام.
نعم.
الفتاة دي يا شيخ محمود سئلت كما قلت كيف تلتقي الرأسمالية مع الشيوعية، فقالت أبحث عن السعادة. ثم بعد ذلك تزوجت من شاب أرجنتيني، ثم بعد ذلك شاهدوها مقتولة أو منتحرة عفوا في شاطئ، في يعني في فيلا ما،
يعني لم تجد السعادة لا في المال ولم تجد السعادة في الشيوعية،
لم تجد السعادة أولا لا في الرأسمالية ولا في الشيوعية ولا في أي ذلك.
أرى كلام فضيلة الشيخ إبراهيم يعيدوني إلى قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والمقام ليس مقام تفسير، لكن لا يقصد اللفظ هنا لفظة الطرف إن إحنا هنجيب الأغنياء يفسدوا في الأرض لوحدهم علشان ندمر الأرض، وإنما هم سبب رئيسي من ضمن سبب الضياع زي ما ربنا سبحانه وتعالى بين في سورة الإسراء.
الشاب بيعمل إيش محمود؟ الشاب قاعد طول اليوم وطول الليل قدام التلفزيون، قدام العربية، قدام الكمبيوتر، كل اللي بيطلبه بيكون موجود، كل الأموال موجودة والده بيديله الفلوس بدون حساب بدون مراقبة ثم بعد ذلك نعيبه على هذا الشاب. ما هو الشاب فاضي زي ما بنقول لا يبحث عن دين الله ولا أي شيء فتلتقطه تلك الأمور.
لا هو يتأخذ هذه الشهوات وتأخذ هذه النعم إلى أن يكون مفرغا من الداخل اللي هو بيطلبه مجاب أجهزة إلكترونية بتخليه تحصل عن يعني بالآيباد بيحصل على أي معلومة هو عاوزها في لحظة بالآيفون بيكلم اللي هو عاوزه في لحظة بيتصل بكل شيء ويريده فيكون مسخرا أمامه فمن حقه ساعتها يؤمن بالحاجات اللي بتنفذه طلباته
في الدقيقة
ومن حقه أنه هو ينتقل إلى هذه الأشياء لكي يؤمن بها وبوجودها وأنها يعني هذه الأشياء التي تقدم له كل ما يتمناه وكل ما يتخيله ويزيد.
نعم
صحيح.
هنا الشاب بينحرف وبيدخل دائرة الإلحاد والعياذ بالله. إيه هنبدأ برضك نقول ان في مظهر تالي او سبب من اسباب الالحاد اللي هو مظاهر العالم الرأسمالي وسقوط رجال الدين عنه. الرأسمالي دي برضك نحب نعرفها للسادة المشاهدين هو نظام مالي. هذا النظام المالي يعني فيه انفتاح فبنشوف ان منظومة الرأسمالية او النظام الاقتصادي الرأسمالي هذا النظام المالي يأكل القوي الضعيف. دائما الاغنياء يأكلون الفقراء فظهرت يا شيخ محمود ما يسمى بنظام الاقطاع. الإقطاع نظام الإقطاع واحد مسؤول عنده مال كتير جدا وفي تحت إيده كثير من الفقراء والمتحكم فرد واحد. فحينما يشاهد هؤلاء الشباب يشوفهم أن الإسلام أن الأديان لأن إحنا قلنا في الحلقة الماضية بأن الإلحاد ليس قاصر فقط على الدين الإسلامي وإنما في الإسلام وفي النصرانية وفي اليهودية. فلما يشوف أن رجال الدين يسكتون على هذا الأمر ويشوف أن النظام الإسلامي أو اليهودي أو النصراني غير قادر على تعديل ذلك الأمر فيبدأ يقول إن هذا الدين وأن العبودية لله عز وجل لا تسمن ولا تغني من جوع فيبدأ والعياذ بالله ظاهرة ما يسمى الإلحاد وعدم الاعتراف بوجود إله.
ده أنت يا مولانا ربنا سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل من أجل الإنسان.
جميل.
ومن أجل حل مشكلات الإنسان الحياتية. وإحنا عندنا الإمام ابن القيم له مقولة رائعة في هذا الصدد قال حيثما وجدت المصلحة أو مصلحة الإنسان فتم شرع الله.
نعم.
يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما يحث أهل الدين أو المتدينين أو علماء الدين على وجه الخصوص أن يقدموا للناس صورة صحيحة عن الدين لأن الدين بتاعنا مش دين إن إحنا نقول لا ده إحنا نزهد ونقول للناس عيشوا في صيام وازهدوا وسيبوا الأكل والشرب والنعيم وربما تصور بعض إن هو يقول لك لا ده المشايخ مش عايزين الناس يعيشوا في نعيم ده بتوع النعيم هيهلكوا في الأرض ده بتوع الفلوس هيضيعوا ده هم اللي بيفسدوا في الأرض. أبدا
استحالة
على الإطلاق لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وفي آية تانية لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير.
لا.
طيب مولانا إن شاء الله تذكر لنا السبب الأخير حتى يعني ننهي هذا اللقاء من أسباب الإلحاد يعني لسه عند حضرتك سبب تقوله لنا.
في سبب مهم جدا وهو ظهور المذاهب الاقتصادية الإلحادية. ظهور المذاهب الاقتصادية الإلحادية.
تمام.
يعني إيه ظهور المذاهب الاقتصادية؟ الرأسمالية طبعا لم تعترف بوقود الفقير. الرأسمالية كانت دائما تنظر إلى الأغنياء فبدأ يظهر ما يسمى بنظام الاقتصادي الشيوعي. النظام الاقتصادي الشيوعي يعني إيه النظام الاقتصادي الشيوعي؟ يعني أنت تعيش على قد حالك وخد ما يكفيك. يعني النهاردة هتاكل هتحب تاكل مثلا النهاردة طاقة معينة فالنهاردة هتاخد الطاقة دي. بكرة تبدأ بقى تبحث عن الطاقة التانية فتعيش بما يكفيك في هذا اليوم.
وده النظام اللي كان بيزعم ان هو بيعالج حال الفقراء والمظلومين.
نعم.
شكرا يا مولانا جزاكم الله كل خير. انسحب بساط الوقت سريعا من تحت اقدامنا كما تعودنا من فضيلتكم. اعزائنا المشاهدين قدمنا لحضراتكم في هذه الحلقة بعض الاسباب المهمة التي ادت الى اسباب انتشار الالحاد او لماذا يلحدون. يعني اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء ان اتقدم بخالص الشكر نيابة عن حضراتكم جميعا لفضيلة الشيخ الجليل شيخنا الشيخ ابراهيم حسن سعد امام وخطيب مجمع الشيخ حسنين بولاية المنصورة. شكرا جزيلا يا مولانا. اعزائنا المشاهدين بعد ان قدمنا لحضراتكم هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى ان تكونوا قد استفدتم من بعض هذه الاسباب لتواجهوا ما يظهر لنا في شوارع مصر وفي شوارع المسلمين مما يسمى بالإلحاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. نترككم في رعاية الله وأمنه ودمتم دائما في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.